أهلا بكم مجددا لنتابع هذا الحوار عن أسباب هلاك القرى والأمم في القرآن الكريم. سماحة الشيخ حسين الخشن، سألتك قبل الفاصل أو كنت أريد أن أسألك عن ما يميز، طبعا في القرآن الكريم نجد أمم أصابها العذاب، نزل في ساحتها العذاب، هناك قرى وأمم أخرى لم ينزل بها العذاب، لم تعذب، ولدينا أمثلة كثيرة جدا. نريد لو نسلط الضوء على تجربة نوح عليه السلام، وكيف يعني وصل إلى أن يدعو على قومه بنزول العذاب به.
أنا أسمح لي أن يعني أقول أنه لبلورة الفكرة بشكل جيد حول أسباب العذاب.
نعم.
وهناك يعني سؤال آخر يجب أن، أو نقطة أخرى يجب أن نتحدث عنها، حول طبيعة العذاب الإلهي. هل هو انتقام أم ماذا؟ في النقطة الأولى أعتقد أن أسباب العذاب التي وردت في القرآن الكريم بشكل تفصيلي متعددة، لكن يمكن أن نعطي لأسباب العذاب جامعا وعنوانا جامعا،
نقطة جامعة،
في خطين. الخط الأول الخروج عن مقتضيات الفطرة من قبيل الإلحاد والتمرد على الله وإنكاره، هذا خروج عن مقتضيات الفطرة، لأن الإنسان في فطرته ينجذب نحو الله سبحانه وتعالى، كل مولود يولد على الفطرة إلا أن، إلى آخر الحديث المعروف. أو من قبيل قضية لوط، هذا حيث مارس الجماعة الشذوذ الجنسي فأنزل الله سبحانه وتعالى بهم العذاب وجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل. هذا خروج عن خط الفطرة، لأن الفطرة أو الخلقة تقتضي أن يميل الإنسان إلى الجنس الآخر.
صحيح.
لكن هم خرجوا عن مقتضيات الفطرة، ولذلك نسميه شذوذ. ومن الغريب أن بعض المدارس اليوم تحاول أن تدافع عن هذه الظاهرة، وحتى الكلمة يريدون أن يخففوا أو يتخففوا من إطلاق كلمة الشذوذ على هاي الحالة،
يعني
سموه بالمثليين، وأنه
باعتباره
مع أنه نحن هذا كونه شذوذ باعتبار أنه خروج عن خط الفطرة،
هو كذلك شذوذ، يعني عن الفطرة،
أن الإنسان خرج عن الخط العام للخلقة. إذن هذا خط الذين كان يصيبهم العذاب، إما أنهم خرجوا عن خط الفطرة وعن مقتضيات الفطرة، أو أنهم، هذا الخط الثاني، خرجوا عن خط الاستقامة، ويأتي على رأس ذلك الظلم والاستكبار والعتو والترف والبطر والظلم. طبعا هاي جملة من الأساليب، هاي كل العناوين تندرج تحت عنوان واحد، خروج عن خط الاستقامة في هذه الحياة. فإن مقتضى الاستقامة أن يكون الإنسان عادلا، فإذا خرج عن خط العدل ومارس الظلم يستحق العذاب. ولذلك تلك القرى كما جاء في الآية الشريفة، تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، في سورة الكهف، وجعلنا لمهلكهم موعدا. وفي الحديث الشهير والمروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه،
وإذا
سرق الضعيف
قاموا
عليه الحد. فوالله لو سرقت فاطمة وحاشاها أن تسرق لا قطعت يدها. وهذا ما نراه في حياتنا. فإذا هذه العناوين كلها تندرج تحت عنوان الانحراف عن خط العدالة. لكن وقبل أن نسهب،
سألتك قبل قليل خصوصية تجربة نوح مع قومه، يعني
تجربة نوح مع قومه تمثل تجربة هذا النبي الصابر الجلد الذي ظل مستمرا في دعوة قومه إلى ما يقارب، أو إلى ما هو 950 عاما بنص القرآن الكريم.
صحيح.
في دعوته
قرابة 1000 سنة تقريبا،
قرابة 1000 عام. صحيح. استمر وهو يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الإيمان، ولكنهم تمردوا. هذا يعطينا درسا بليغا.
صحيح.
أن على الداعية أن يكون ذا نفس طويل في دعوة قومه، وأن لا يستعجل العذاب عليهم، بل أن يتحمل ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فهذا درس بليغ ونستفيده من قصة نوح على نبينا
وعلى آله وعليه أفضل الصلاة والسلام.
وكذلك العذاب يعني كان يعني خاصا بهم.
طبعا إذا أردت أن أتحدث عن طبيعة العذاب، هو يعني في مسألة يجب أن ندرسها، هل هناك مناسبة بين الجرم الذي ارتكبته تلك الأمم وبين نوعية العذاب الذي نزل بهم، أو أن المسألة كانت هكذا بدون مناسبة؟ ربما يقول قائل أنه هناك علقة بين نوعية العذاب وبين نوعية الموبقة والإجرام الذي فعله،
بين العقاب والجريمة وطبيعة الجريمة
تماما. نعم. كما هو الآن القانون المنطقي، قانون أن العقاب يتناسب مع حجم الجريمة. يعني أنا سأشير إلى نكتتين في هذا المجال. على سبيل المثال قوم لوط، الله سبحانه وتعالى دمرهم، يعني جعل القرية جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ربما يكون سبب هذا الأمر حتى لا يبقى أي أثار للعدوى المرضية منهم، لأن هؤلاء كما نعلم ربما يكونون مصابين ببعض الأمراض.
قضي عليهم تماما إلا لوط
ونجاه الله. نعم. سبحانه وتعالى. مثلا قارون
الذي خسف به الأرض
بخسف الأرض، قارون وهو رمز الرجل المترف الأناني الذي كانت لديه ثروة بحيث أن مفاتيح خزائنه تنوء بها العصبة أولي القوة، أهلكه الله في الأرض، الأرض اللي هي رمز الأمن ومهد، ابتلعته الأرض التي كان يجبي ثروته من الأرض، وإذا به هذه الأرض تصبح مدفنا له. فرعون أغرق، وفرعون والماء هي رمز الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا فرعون وهو رمز الرجل المتكبر، أراد الله سبحانه وتعالى أن يذله من خلال ماذا، وأن تكون عاقبته من خلال ما هو مصدر الحياة.
إذن هناك علاقة يعني بين الجرم، بين الجريمة أو الجرم وبين العقاب.
أقول نعم، يمكن للإنسان نعم. أن يتلمس الكثير من النكات، والمسألة طبعا بحاجة إلى دراسة دقيقة، فربما يستطيع الإنسان أن يجد كثير من المناسبات بين نوعية العقاب وبين طبيعة الإجرام التي شهدته.
وكذلك سمح الشيخ العدالة الإلهية تقتضي ذلك.
تماما
تقتضي ذلك.
ولكن هذه العدالة، أنا أريد أن أعقب على كلمة العدالة، هذه العدالة تجعلنا نتساءل عن طبيعة العذاب. لماذا يعاقب الله الأمم؟ لماذا يعذبهم؟ هل هو انتقام حاشى الله سبحانه وتعالى من ذلك؟ هل هو ثأر؟ أبدا ليست القضية كذلك. الإمام زين العابدين في مناجاته في الصحيفة السجادية يقول: وقد علمت يا إلهي أن ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة، إنما يعجل من يخاف الفوت ويحتاج إلى الظلم الضعيف. وقد تعاليت عن ذلك يا سيدي علوا كبيرا. إذن ما هي المسألة؟ مسألة استحقاق، وربما تكون مجازات طبيعية على أعمالهم. ومن هنا ولأن المسألة لا ترتبط بالثأر، ولأن المسألة لا ترتبط بالانتقام، من هنا كان أول شرط لنزول العذاب هو البيان.
صحيح.
كما ذكر الشيخ الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي آية أخرى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا.
صحيح.
في أم القرى، في المركز، حتى تكون الحجة أبلغ
وتنتشر، يعني
ويتلو عليه آياته. وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. إذن هذا ضابط البيان،
ضوابط.
الله سبحانه وتعالى لا ينزل العقاب حتى يبين، لأنه حتى من ناحية العقل يقول العلماء: يقبح العقاب بلا بيان.
صحيح.
لا يمكن أن تعاقب ابنك أو أي شخص آخر إلا إذا بينت له. الضابط الآخر حتى ينزل الله سبحانه وتعالى العذاب هو أن يعم الذنب وينتشر الظلم والطغيان. يعني الله سبحانه وتعالى لا يعاقب الأكثرية بذنب الأقلية، ولذلك يقول الله في إشارة إلى هذا المعنى: وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها صالحون بظلم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم. يعني الآية تقر أنه في ظلم، لكن بما أن غالبية أهل هذه القرية صالحون فالله سبحانه وتعالى بمقتضى عدله وبمقتضى القاعدة القرآنية والعقلية هي ولا تزر وازرة أخرى، فلا يمكن أن يعذب العامة بذنب الخاصة. اللهم إلا إذا رضي العامة بذنب الخاص.
طبعا وهذا السؤال،
فأنا ذا يأتي العذاب. ولهذا يقول الإمام علي سلام الله عليه في إشارة إلى هذا الجانب في عذاب الأمم السابقة، يقول إنما يجمع الناس الرضا والسخط، وإنما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا، فقال عز من قائل فعقروها فأصبحوا نارين. فعقروها مع أنه اللي عقر ناقة ثمود رجل واحد. طيب ليش فعقروها؟ رضا. لأن العامة عامة الناس رضوا بفعله، ولهذا آنذاك يمكن أن ينزل العذاب عاما، وإلا فإن عدل الله، فالله أجل وأحكم وأعدل من أن يعذب العامة لذنب بعض الأشخاص.
إذن سمحت شيخ، من شروط يعني نزول العذاب كما تفضلتم وجود النذير، صحيح، البيان، التحريم، وطبعا حتى في القوانين الوضعية لا يمكن أن يعاقب شخص على جريمة ما إلا إذا كان هناك قانون يحرمها، والله سبحانه وتعالى أعدل، فبالتالي فعدله يتجلى في أن العذاب لا ينزل إلا بعد الإنذار، إلا بعد التحريم، إلا بعد مخالفة الفطرة كما تفضلتم به. لديك تعليق؟ أنا كنت سأسألك حول هذا السؤال، يعني السؤال الخاص ب عندما ارتباط بالجرم لو كذلك بشمول العذاب. في لدينا بعض الروايات تقول بأنه في بعض الأحيان قد يشمل العذاب الصالحين كذلك، وهذا أشرت إليه بعض الروايات. متى يشمل العذاب الصالحين كذلك؟
أولا فيما يتعلق بالرابط بين نوع العذاب ونوع الجرم، الحقيقة بالإضافة إلى ما تفضل به سماحة الشيخ، نوع العذاب يقرره ويدخل في تحديده موضوع التحدي، موضوع التحدي، لأن العذاب حينما كان ينزل بالأمم السابقة هو العذاب النهائي، كان هذا العذاب ينزل ليثبت نبوة النبي
كذلك.
نعم، يعني ليثبت نبوة النبي أو رسالة الرسول. والله سبحانه وتعالى حينما يختار طريقة هلاك لقرية فإنما يختاره متحديا لهم أن يردوا عن أنفسهم، ويختاره فيما يكونون قد بلغوا فيه مبلغا عظيما من القوة
من الشيوع، يعني
أو نعم، أو أن تكون البيئة المحيطة بهم التي يعيشون فيها تؤمن لهم نوعا من الحماية ضد هذا العذاب. لذلك ابن نوح حينما قال له والده اصعد معي إلى، قال سآوي إلى جبل، منطقة فيها جبال عالية شامخة لا يمكن أن يصل إليها الماء، فكان العقاب بالماء
لا عاصم
لإثبات عجزهم التام. كذلك فيما يتعلق،
ربما هذه من آثار تحقق العذاب.
نعم،
من آثاره. نعم
نعم. إذن هناك في العذاب دائما هناك تحدٍ لهؤلاء القوم الذين نزل بهم العذاب. أما فيما يتعلق ب هل يعم العذاب الصالحين، يعني فيما يتعلق بالأمم السابقة نقول أن هذا النوع من العذاب قد انتهى.